بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أعظم وسائل الأعداء في الصد عن دين الله تبارك وتعالى وتغرير العقول وإبعادها عن التفكير فيما خلقت له العبث بالكلمات وزخرفتها حتى تكون غرارة توهم أن لها معاني صحيحة، وهي تجر إلى أشياء فاسدة. وقد كان إبليس عاذنا الله من شره اتخذ الكلمة سلاحا يحارب بها دين الله تبارك وتعالى، فيخلط المعاني الصحيحة بالمعاني الباطلة، ويعارض كلام الله تبارك وتعالى وحكمه العادل بمقاييسه الفاسدة وحججه الواهية. يقول ربنا تبارك وتعالى: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولأهمية الكلمة رتب الله تبارك وتعالى عليها الإيمان والكفر، فالعبد يدخل في الإيمان بكلمة ويخرج منه بكلمة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أمورا عظيمة من مسائل الدين وأركانه، قال له: أنا أدلك على جماع ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلمة الواحدة قد تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، وأن كلمة أحبطت عمل رجل قال لأخ له يعظه: لن يغفر الله لك أبدا. ولأجل ذلك كان هذا الموضوع جديرا بالعناية والاهتمام والحرص، حتى نحذر من استغلال الكلمات البراقة التي تتخذ وسيلة لهدم الدين والعقل والأخلاق وكريم الطباع. وفي هذه المقدمة نتحدث عن معنى المصطلح. فما هو المصطلح؟ المصطلح هو اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه. والفوضى هو العبث، ويطلق على الاختلاط، فيقال: أمر الناس فوضى، أي مختلطون لا أمير لهم. ويطلق أيضا بمعنى الإهمال، ولذلك سميت المرأة التي مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا مفوضة، فكأن مهرها أهمل ذكره. وتطلق الفوضى أيضا على التسوية، فيقال: الناس فوضى في هذا الأمر، أي سواء لا تباين بينهم. وبناء على هذا فإن فوضى المصطلحات والعبث بها معناه هو التكلم بالمتشابه من الكلام باستخدام الألفاظ المستعملة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام الناس، مع تغيير معانيها وإنشاء مصطلحات جديدة مع تغيير معانيها واستخدامها في غير المعنى الذي تكلم بها من تكلم بها. ويكون أيضا العبث بالمصطلحات بإنشاء مصطلحات جديدة مقبولة في الظاهر وجعلها ذات مدلولات خاصة باطلة. وهذا العبث من أخطر وسائل التجهيل المعاصر، فيتعمدون الغموض في المعاني ودلالات الألفاظ المستخدمة في أساليب التعبير حتى تكون مائعة واسعة مطاطة تقبل التغيير والتبدل والاتساع، حتى إن دلالة الكلمة الواحدة منها قد تستوعب أمورا متخالفة متضادة متناقضة. ويستخدم هذا لأجل التضليل وصد الناس عن الحق. والوسيلة التي تتخذ في طرح المصطلح وبثه وتثبيته بهذا المعنى هي طريقة إبليس في لبس الحق بالباطل، واستغلال بعض المساحات المقبولة في الكلمة ومعناها لنشر المعاني الباطلة. بحيث يقبل الناس الكلمة بمعانيها الواسعة ثم يلقون المعاني الباطلة ويدمجونها بالمعاني الحق، فيقبل الإنسان الحق والباطل معا. ولا شك أن قبول الحق والباطل لا يجوز، بل الواجب قبول الحق ورد الباطل. وهكذا تنطلق هذه الكلمات في عامة الناس وتستشري حتى تكون في بعضها شعارا يهدم دول ومؤسسات، وتقوم على أنقاض هذه الدول دول أخرى، كله بسبب هذه الكلمات التي حيك معناها بذكاء ودهاء حتى يصلون بها إلى المقصود الذي يريدون. ولعلي آتي إلى هذه الأساليب بالتفصيل. فأول أسلوب في العبث بالمصطلح وإدخال المعاني الفاسدة فيه هو تعميم أمر خاص، وذلك بأن تنسب إلى بعض أفراد العام ما ليس فيه من أحكام والتأثير على الناس بذلك. وكثير من الناس يقبل الألفاظ العامة بدلالاتها الواسعة دون عمق ودون بصيرة ودون تتبع أو استقصاء. وهذا التعميم يكون بطريقين: الطريق الأول أن يكون لللفظ العام تطبيقات جزئية مقبولة معقولة فيها حق وخير وتقع ضمن دوائر وحدود خاصة، ولكنهم يطلقونه دون بيان هذه الحدود الخاصة، ويستغل المفسدون هذا اللفظ بإطلاقه وتعميمه ليشمل مساحات لا يصح أن يشملها. ومن أمثلة ذلك كلمة الحرية، فإن هذه اللفظة لها تطبيقات صحيحة ومقبولة، وهي تغري النفس، فما من أحد يسمع كلمة الحرية إلا وهو يحب أن يتصف بها ويتمناها. ولكن لو تأملنا إلى هذا المصطلح كيف انتشر وذاع، لوجدنا أن في المجتمع الأوروبي في القرون الوسطى كان يقع على الطبقات الكادحة ظلم وقهر واستعباد مقيت وسلب لمقومات الحياة المعقولة ونزول بمستوى الإنسان إلى أدنى من درجة الحيوان. فكانت المطالبة بالحرية مطلب معقول ومقبول في حدود التصرفات المخالفة لهذا اللفظ، لكن المضلين استغلوا هذا اللفظ فأطلقوه ليشمل مساحات أوسع، فصار معولا لهتك الأخلاقيات ومبادئ جليلة وعظيمة، فصار كالنار في الهشيم يلتهم الأخضر واليابس. وأصبح الإنسان بفضل هذا التعميم مطلقا من كل القيود ومفلتا من جميع الاعتبارات، فلا هناك ضابط للسلوك من سلطة دينية أو أسرية أو من القيم الأخلاقية أو المبادئ الاجتماعية، وصار كل من يتحدث عن هذه الضوابط كأنه عدو للحرية. نعم، لا شك أنهم يضعون قوانين وأنظمة، لكن هذه القوانين هي ما يرونها مناسبا في اعتبارهم فقط. وللأسف أن جماهير المسلمين تلقفوا مثل هذا التعميم، لأنهم وجدوا فيه تنفيسا عما يعانونه ويكابدونه. لكن لو تأملت واقع تلك المجتمعات حينما تسلط عليها دعاة الحرية، كيف أنهم صادروا حريات كثير ممن كانوا يطالبونهم بالحرية قبل ذلك. نعم. ومن هذه الألفاظ أيضا كلمة التقدمية، فإن هذه الكلمة معناها في الأساس التقدم، سواء كان إلى الأمام أو إلى الرقي، فليس فيها يعني مزية مطلقة، لها مزية وفضيلة في بعض الأحوال، لكن استغل هذا الجانب أو المساحة المقبولة لتطلق إطلاقا تعميميا باطلا فاسدا، بحيث توهم أن كل تقدم هو خير وحسن، ولو كان هذا التقدم إلى الحضيض وإلى العري وشرب الخمر والفسق والفجور ونبذ الفضائل وارتكاب الرذائل. وكذلك حينما يطلقونه على ألفاظ مقبولة كيقول التقدم العلمي، فإذا نظرت في حقيقة ما تحت هذا العنوان وجدت فلسفة مفسدة لموازين العقول تنشر الإلحاد بالله وتهدم الأخلاق وتدمر القيم. وإذا قالوا تقدم فكري ونظرت إلى محتوى هذا اللفظ وجدت الكفر بالله والتنكر للفضائل والقيم وصناعة إنسان مجرم لا يفكر إلا في شهواته المادية فحسب. ومن تلك الكلمات أيضا كلمة الرجعية، فالرجعية فيها معنى غير مقبول ينفر السامع منه لأول وهلة ويكره أن يوصف به، فالإنسان لا يقبل أن يكون رجاعا إلى الوراء يعود أدراجه عن الصفوف العليا والأماكن المتقدمة ويصير في المراتب المتأخرة. لكن استغل المبطلون ما آل إليه حوال المسلمين من تطبيق خاطئ لشعائر الإسلام وابتعاد عن كثير من مبادئه وأخلاقياته، فعمموا الحكم على الإسلام كله حتى صار كل شيء شرقي هو رجعي، ولو كان هذا الشرقي محمودا وصالحا، لكن بما أنه جاء من الشرق ولا يوجد عند الغرب هو رجعي. هذه أمثلة على النقطة الأولى أو الطريق الأول لتعميم الباطل، وهو أن يكون لللفظ تطبيقات جزئية مقبولة معقولة، ثم يستغل المفسدون فيها ذلك ويطلقونها على حدود غير مقبولة ولا معقولة. وأما الطريق الثاني فهو أنهم يعمدون إلى الأمور التجريبية التي تحصل في أبحاث علمية ولها أمثلة محدودة في أفراد العالم، فيبنون منها قاعدة كلية ويؤسسون عليها حكم عام يطلقونه على جميع التصرفات التي يريدون إدخالها تحت هذه القاعدة. مثال ذلك، لا شك مثال ذلك الحكم على المعطيات الحضارة الغربية بالصحة مطلقا. لماذا؟ لأن عندهم أشياء صحيحة، فعندهم علوم بحتة صحيحة، وعندهم تقدم علمي صحيح، وعندهم منجزات تطبيقية مادية، فيسحبون البساط على كل شيء. وليس من الضروري أن يكون ذلك صحيحا، فإن الذي يستطيع أن يتغلب مثلا على الملاكم قد لا يستطيع أن يتغلب على الشاعر أو الأديب، فلا يلزم من التفوق العلمي الصناعي أن يكونوا قد وصلوا إلى الحق في قضايا الأخلاق أو في قضايا فلسفة الوجود أو في البحث عن ما وراء الظواهر المادية، ولكنهم يبنون على تقدم ذلك المجتمع من حيث التقنية والأمور المادية أنه متقدم في جميع المنجزات. ومن الأمثلة أيضا الحكم على الأديان أو على الدين الإسلامي مطلقا بأنه رجعي، وذلك بالنظر إلى بعض الأفراد الذين يخالفون مبادئ الإسلام وهم ينتسبون إلى الإسلام، فنجد نحن من بعض من ينتسبون إلى العلم من يحارب جميع العلوم ويريد أن يعود بنا إلى بيوت الطين وعدم الكهرباء، ويوجد أيضا من ينتسب إلى العلم من يكون عنده بعض الأخطاء الشنيعة فينسبون إلى الدين كله أنه فاسد باطل، وهذا كله من الظلم في إطلاق الأحكام وتعميم أمر خاص، وهذا للأسف يقع كثيرا في مجتمعاتنا. فتجد مثلا تدخل إلى مجتمع أو إلى مدينة فيغشك واحد في معاملة ما، تشتري في السوق أو تتعامل فيغشك شخص، للأسف أننا نخرج ونقول والله هذه البلد أهلها غشاشون، وهذا ليس بصحيح. أو أنك تدخل وتكون محتاج إلى مساعدة فيساعدك واحد وتفانى معك فتقول هذه البلدة أهلها صالحون وتفانون في العمل، وهذا أيضا ليس بصحيح. فأنت ما رأيت إلا واحد من 500,000 أو من مليون أو اثنين أو ثلاثة، وهذا لا يعطي حكما صحيحا على جميع أفراد المجتمع. ومما يؤسف له أننا نقبل للأسف الشديد هذه الأحكام العامة دون دراسة. ولعلي أذكر نموذج على ذلك مما هو واقع في حياتنا الآن ونسمع كثيرا، يتكلمون مثلا عن خطاب الشرعي خطاب الديني، ويجب على المسلمين أن يوسعوا دائرتهم ونظرهم وأن يجددوا في خطابهم الديني، وأنهم لا يحسنون إلى الكلام في الحيض والنفاس ومسائل بيع الركبان وتلقي الركبان ونحو ذلك من الأمور التي مضى عليها الدهر أكلها وشربها، ويقولون أن أهل العلم ما طرحوا هذه المسائل الكبار، ويتقبل الناس هذا الكلام، بل حتى من طلاب العلم من يردد هذه الكلمات دون وعي، ولو أنه رجع إلى قوائم الرسائل مثلا الجامعية وقوائم عناوين الكتب وأجرى مسح عليها وجاء إلى فتاوى أهل العلم المعاصرين وأجرى عليها مسح ونظر هل هم فعلا ناقشوا هذه الأمور العصرية ولا ما ناقشوها، هنا يستطيع أن يحكم حكم صحيح ويقف على الحقيقة كما هي. وهنا أشير إلى ما قال للأستاذ الفاضل إبراهيم السكران، عنوانه حجج المناوئين للخطاب الشرعي، ذكر كيف أن كثيرا من الناس يقبل الأحكام مطلقة عامة وهو لم يجري دراسة شاملة على الواقع. وكذلك أذكر نموذجا آخر وإن كان يعني فيه بعد قليل عن موضوعنا، وهو أن أحد الأشخاص يتحدث عن ظاهرة التطرف والإرهاب والتفجير فيقول أن هؤلاء تربوا منغلقين، ما يعرفون الغناء ولا التمثيل ولا الفن، فلذلك ما يستطيعون أنهم يعيشون في أجواء مفتوحة، ولو أنهم تربوا على الفن والموسيقى لكان الواحد منهم قبل أن يولع بعود ثقاب يحسب 1000 حساب، هكذا يقول. ولا أدري هل أجرى دراسة نصفية على هؤلاء المتطرفين الإرهابيين ودرس نفسياتهم فقال هذا الكلام، أم أنه يقول على الله بغير علم ويتكلم بغير علم. فما أعظم إثم هذا القائل وأبعده عن منهج الله تبارك وتعالى القائم على الكلام بعلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أو من يقول مثلا إن هؤلاء الذين لا يسمعون الغناء هم لا يعرفون الطرب ولا يستمتعون به ويتلذذون، ولذلك لا يدركون مغزاه ولا فائدته ولا قيمته، ونحو ذلك من الكلام الذي يعجب الإنسان منه من جهتين. الجهة الأولى هذا الشخص الذي يلقي الكلام على عواهله هكذا بدون تأمل، والعجب أكثر من أولئك الناس الذين يتقبلون مثل هذا الكلام دون أن يطالبوه بالدليل. لماذا قلت هذا الكلام؟ عطنا دراسة مبنية على إحصائيات وأرقام وعناوين تدل على ما ذكرته في هذا. ولذلك مثل هؤلاء أحسن رد عليهم هو أن تذكر نماذج. فمثلا حينما يقولون أن أهل نجد يحرمون الغناء لأنهم أعراب لا يطربون، أقول تعال، هذا ابن تيمية من أهل الشام، بل تعال إلى المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي، هات لي واحد منهم يبيح الغناء. الغناء بمعناه الحادث وهو الذي تصحبه الموسيقى، وكتب أهل العلم طافحة في ذلك، ونحن نقبل هذا الكلام. وربما بعض الناس يكون في نفسه شيء فيستمتع به، فكل هذا من قبول الكلام بدون تقييد وتمحيص. إذن هذا هو الأسلوب الأول، وهو يأتون إلى أمر خاص فيعممونه. الأسلوب الثاني والطريقة الثانية إطلاق الألفاظ على غير معانيها. قد يكون بين أشياء معينة تشابه أو تقارب أو تشارك في بعض الوجوه بين معاني المصطلحات الأصلية والمعاني التي يطلقها عليها أهل المغالطة والتضليل، فيكسرون الحدود بين المصطلحات وتتداخل المعاني الصحيحة بالمعاني الباطلة، ويطلقون المصطلحات الصحيحة على معاني باطلة. واضح؟ يطلقون المصطلحات الصحيحة على معاني باطلة، ويطلقون المصطلحات الغير صحيحة على معاني صحيحة. فمثلا كلمة الحقيقة العلمية، هذه كلمة ما أكثر ما نسمعها ويقولون ثبت علميا حقيقة علمية، ويطلقونها على أمور تجريبية نظرية أو فرضية. صحيح أنهم أجروا عليها تجارب لكنها ما تزال فرضية أو نظرية، وقد تكون هذه النظرية مجرد وهم أو شك أو ظن غالب، وقل أن تصل إلى اليقين. ثم يأتون إلى الأفكار الصحيحة الثابتة يقينا ويسمونها أوهام غير علمية، أو عبارة أو أنها نظرية دينية أو فرضية دينية، ولا يرون طريق موروثاته جميعها. ثم الله سبحانه وتعالى يختار له ما يشاء فيما يعني في مشاعره وأحاسيسه وخلقه. وأنتم ممكن تقرؤون أي كتاب في كتب الفلك وتجدون كيف التطور العلمي نشأ، وخذ أول معلومة اللي كانت قبل 100 سنة كيف يتحدثون عنها على أنها نظرية لا تقبل الجدال، وهي عبارة عن دراسة وتوقعات بعضها أوهام وشكوك. وهذا في الحقيقة عبث باللفظ من حيث إطلاق اللفظ على غير معنى، فيأتون إلى هذه الأوهام وهذه النظريات ويسمونها حقائق علمية، والسامع يقول هذه حقيقة علمية لا تقبل الجدل. الله المستعان. من الأمثلة على ذلك كلمة المصلحة. فمن السهل جدا أن تدافع عن المصلحة وأنها تستحق الرعاية والاعتبار وأنها حجة في الشريعة الإسلامية وأنها لها أولوية في الاجتهاد وضرورة في حياة الناس. لكن السؤال عن أي شيء تتحدث؟ أن تقول كلمة مصلحة، لكن ما هو الشيء الذي تتحدث عنه؟ هل هو شيء واضح محدد معنى مضبوط، أم أنك تطلق اللفظ لتقفز به إلى معان باطلة وأفكار فاسدة فتسلخ بهذه الكلمة عن الناس دينهم وخلقهم وحريتهم في بعض الأحيان باسم إيش؟ المصلحة. ولذلك المصلحة صارت فضفاضة واسعة، هذا مصلحة فيجب أن يقدم. طيب النص الشرعي يعارضه، يقول لك المصلحة تقدم على النص، وكلام لا يقوله إلا جاهل لا يعي ما يقول، أو أنه له قصد فاسد يريد به إبطال شرع الله تبارك وتعالى باسم المصلحة. نعم، العالم الورع التقي بحكم ممارسته لكتب الشريعة وقراءتها لها يستطيع أن يميز ما بين المصلحة الحقيقية والمصلحة المتوهمة. وقد ذكر أهل العلم هذا الباب ما أهملوه، ذكر أهل العلم ضوابط المصلحة وأسسها ومعاييرها ومراتبها وأوزانها وعمومها وخصوصها وقطعيتها وظنيتها وضروريتها وحاجيتها وتحسينيتها، كلام كثير جدا. يأتوا هؤلاء ويأخذون اللفظة ثم يتصرفون في معناها كيفما شاءوا. المثال الثالث للأسلوب الثاني، تسمية المسميات السيئة بأسماء حسنة والعكس، فتسمى المحرمات بأسماء جميلة تجرئ على فعل المحرم تسهل ارتكابه، فيسمى الخمر مشروب روحي، ويسمى الفسق والمجون فن، ويسمى الإلحاد حرية فكرية، ويسمى العبث بمسلمات الدين عقلانية، وتسمى الزنا علاقة عاطفية. ثم يأتون إلى الأشياء الحسنة الجميلة فيسمونها بأسماء قبيحة، فيسمون التمسك بالدين تزمت، ورفض الشيء الضار من الحضارة الغربية رجعي، والتمسك بأخوة الدين وتحقيق مفهوم الولاء والبراء طائفية. وهكذا يعيثون بهذه الكلمات والألفاظ ويرهبون الناس بها، بل إنهم يرهبون الحكام بهذه الألفاظ. حينما يتكلم الإنسان مثلا عن قضايا الولاء والبراء يقولون أنه يتحدث عن الطائفية، إنه يثير النعرة الطائفية، فيتأثر الناس بهذه الكلمات، وربما وقعوا من حيث لا يشعرون في موافقة هؤلاء فيما يقولون. الأسلوب الثالث، طرح مصطلحات جديدة مستحدثة مع إعطائها مضمونا عاما غير منضبط. وأمثل لهذا الأسلوب بثلاثة أمثلة أو بمثالين بحسب ما يتسع الوقت. المثال الأول الاستنارة. الاستنارة شعار جديد، وهو في الحقيقة يعطي شعور جميل يحمل على الموافقة عليه من حيث المبدأ، وإذا قبله الناس بهذه اللفظ وصار متداولا وبراقا والناس يحبون أن يتصفوا فيه، بدأت عملية طرح هذا المصطلح بصورة خطيرة لا تمت إلى دعاويه السابقة. فمثال ذلك مثلا يقول محمد عمارة عن إنجازات هذا الفكر المستنير، إنه طوى صفحة التاريخ الذي كان يقسم الناس إلى مؤمنين وكفار ليبسط مكانها صفحة الحضارة الحديثة التي تميز بين الأمم والشعوب على أساس التحضر والخشونة والبداوة. هذا هو المستنير. المستنير هو الشخص الذي يتعامل مع الناس بحكم الحضارة والدولة التي ينتمي إليها، بس أما كافر مؤمن هذا يقول قد طوى هذا المصطلح وصار صفحة ماضية من صفحات التاريخ. وكذلك كلمة المعاصرة، المعاصرة يصير إنسان عصري عايش في عصره، ما هو عايش في الزمان الماضي. كلام جميل، طيب ماذا تحته؟ تحته رفض التراث، رفض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم أنه كلام ماضي سابق، ونحن نعيش في عصرنا الآن، عصر الذرة، عصر الصواريخ، عصر الاتصال اللاسلكي وغير ذلك من الكلمات الكبيرة، وهي تحمل معاني فاسدة ضالة منحرفة. كذلك كلمة الليبرالية التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، هي في أصلها أطلقت لتحرر العمال من اضطهاد أصحاب رؤوس الأموال، وتكافح الاستبداد السياسي، وتعطي حرية من التفكير والقدرة على التعبير في ظل السطوة النصرانية على عقول الناس في ذلك الوقت. لكن هذه الكلمة تتداخل فيها المعاني لدرجة أنك لا تستطيع أن تكتشف لها تعريفا واضحا بينا، فتحمل في تضاعيفها تصرفات كثيرة من الدعوة إلى التحلل من الدين والقيم والأخلاق. هذه ثلاثة أساليب اجتهدت في استخراجها لمعرفة كيف يحاولون بث مصطلحهم، وهو تعميم أمر خاص وإطلاق الألفاظ على غير معانيها واستحداث مصطلحات جديدة بقصد تحميلها معاني فاسدة لتروج على المجتمع. يأتي الآن السؤال وهو النقطة الرابعة، ما هو سبب انتشار المصطلحات بفوضويتها وغموضها بين المسلمين؟ ولعل هذا هذا العنصر ليس موجودا، فهو يكون الرابع، أرجو إضافته. هذا يكون رقم 4، والمنهج العلمي في التعامل مع المصطلحات يكون 5، أرجو تصحيحه وبارك الله فيكم. ما هي أسباب انتشار المصطلحات بفوضويتها وغموضها بين المسلمين؟ هناك عدد من الأسباب أدت بنا إلى هذه النتيجة المحزنة، حيث أصبح صور المسلمين قصيرا وحماهم مستباحا، تمزقت عقائدنا وتبعثرت الحقائق أمامنا، واختلطت المسالك والسبل في أنظارنا حتى صرنا منقادين كالبهائم، كلما نعق ناعق اتبعناه نظن أنه حمل وديع، فإذا هو ذئب له أنياب كاسرة ومخالب حادة وأحقاد، ويحمل في قلبه أحقاد متراكمة. ولعل من أهم هذه الأسباب أولا الخطأ في مفهوم العبادة، فيتصور بعض المسلمين أن العبادة هي أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسب، ويكون حرصه فقط على هذه الأمور، ويتكاسل ويتهاون في بقية شؤون الحياة الأخرى، ولا يدرك مدى العلاقة بين الألفاظ ومعانيها في الشريعة، وأن من العبادة فهم مصطلحات الشارع ومراده بكلامه ومعرفة الحدود الصحيحة له، وأن من العبادة أيضا تعلم العلم الدنيوي، تعلم العلم الدنيوي إذا أراد به وجه الله تبارك وتعالى ورفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين وإحداث الاكتفاء الذاتي للمسلمين بهذه العلوم والصناعات، فكل هذه من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون نفعها أعظم من نفع بعض العلوم الشرعية التي يتعلمونها دون فهم. نعم. السبب الثاني التأثر بوسائل الإعلام وقبول ما يطرح فيها على أنه من المسلمات، وتشرب المصطلحات التي يبثونها بالمعنى المنحرف الذي يرسمها هؤلاء الإعلاميون. الأمر الثالث الانفصال التام بين الإسلام كمبادئ ونظم وأسس للحياة ومعلومات سليمة صحيحة قابلة للتطبيق، وبين الواقع الذي تعيشه الأمة من حيث سيطرة العادات الجاهلية وكثرة الغش والخداع والركض وراء الحياة الدنيوية والمصالح الشخصية. السبب الرابع انصراف كثير من أو بعض العلماء عن واقع الحياة ومشاكل الناس، وينحسرون في أمور لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها، فلذلك صاروا بعيدين عن مواقع التأثير، وأصابهم ما أصاب سائر أفراد الأمة من الوهن والضعف والعجز. السبب الخامس الشقاء الذي أصاب الناس نتيجة التخلف والجهل، جعلهم يتطلعون إلى أسباب تنتشلهم من واقعهم المجري فيتمسكون بكل ما يرونه وسيلة للتقدم والرقي، ولو كان ضبضابا غير واسع غير مفهوم، لأنهم يرون المجتمع الأوروبي الغربي نموذج يحتذى. ولذلك كان أحد الأشخاص يتحدث عن مشكلة المسلمين الثقافية فيقول إن مشكلة المسلمين أنهم غير منتجين، وأن الغرب إنتاج شركة من شركاتهم توازي إنتاج دولة كبيرة كمصر مثلا، وهي على سعة مساحتها وكثرة سكانها، فإذا كانت هي لا تستطيع أن تنتج ما ينتجه أولئك فمن باب أولى ما عداها من الدول الأخرى. هو ينظر بإعجاب إلى هذا المجتمع، والواقع المزري الذي نعيشه يجعله يتذمر. فكان يقول لي أنت الآن لو خيرت بين السكن هنا والسكن في تلك المجتمعات المرتبة وكل شيء بنظام وكل شيء، أيهما تختار؟ فكنت مما قلت له أن ليست القضية هي الإنتاج المادي. نعم أنا أوافقك على أن المفترض أن نكون أكثر نظاما وأكثر ترتيبا وأحسن إنتاجا وأقوى، لكن ليس هذا هو المقصود من خلقنا. فالواقع المزري الذي نعيشه هو الذي يجعل هؤلاء يتطلعون إلى ذلك المجتمع. ولذلك الآن نلاحظ أن الشيعة لماذا يعني ينتشر مذهبهم، هناك أسباب كثيرة، منها أن الدولة التي تتبنى هذا المذهب دولة صناعية متقدمة ومنظمة، وإن كان عندهم خلل لا شك سياسي وظلم وبطش، لكن إذا قارنتها بالدول الأخرى كل الدول العربية فإنها ما تقارن بها أبدا. فبعض الناس يحمله هذا على التنصل مما هو فيه من الحق والانتقال إلى تلك المجتمعات ولو كان معها ما معها من الشر. من الأسباب زخرف القول، قبول زخارف القول بدون تمعن. فبعض الكلمات جميلة وحلوة كما قال الله تبارك وتعالى زخرف القول غرورا، فيقبلونها دون أن يدركوا ما فيها من المعاني الفاسدة المنحرفة. فما هو المنهج العلمي في التعامل مع هذه المصطلحات؟ المنهج العلمي في التعامل مع هذه المصطلحات ليس هو هجر المصطلح الصحيح وتركه والانتقال إلى غيره، لأننا سنتجرد من كلمات جميلة وحلوة ومفيدة ونافعة وقد تكون هي من صميم مبادئنا وقيمنا وديننا، لكن يسيء استعمالها مثل كلمات الجمال والفن والدعاية والإحسان والزهد والتوكل، فهذه الكلمات قد استخدمت استخداما سيئا في بعض الحالات، لكن ذلك لا يعني تركها. فقد استعمل مثلا بعض الناس التوكل في ترك العمل والزهد في عدم إتقان العمل، وهذا خطأ. فهل نترك كلمة الزهد والتوكل وغيرها من الكلمات الصحيحة لأجل سوء استعمالها؟ كلمة الجمال استعمل استعمالات فاسدة غير صحيحة، كلمة الفن ومع ذلك صارت هي مجيرة لحساب أولئك المسلمين. لا، المصطلح الفاسد يلغى ويهجر، والمصطلح السليم يصح ويبقى. ونتعامل مع هذه المصطلحات بما يلي: أولا، أن نستخدم نفس الأسلوب الذي يستخدمونه في رمي الناس بالألقاب الفاسدة، فنصفهم بنفس الألقاب والمصطلحات المزرية التي يرمون بها الإسلام وحضارته وأهله. فإننا نجد مثلا أن الكفار قد وصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصاف قبيحة بقصد التنفير منه، فسموه مجنونا وساحرا وكاذبا ومفتريا، ويضع الأقاويل وينسبها إلى الله تبارك وتعالى، فبرأه الله مما قالوا. وأخبر أنهم هم الذين لا يعقلون، وأنهم هم الذين يفترون على الله الكذب، وأنهم هم أهل السحر والشعوذة. يقول تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، الآية. فأخبر الله تبارك وتعالى على من تنزل الشياطين، وأخبر تبارك وتعالى من هم الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. ولهذا ينبغي أن لا يكون موقف الداعية موقف المدافع، لأن الدفاع قد يضعف الحجة ليتحول إلى مهاجم يرمي بتلك الألفاظ المستشنعة أهلها مع التزام الحق والعدل، ويبين بالبرهان والحجة كيف أنهم أحق وأولى بهذه المصطلحات والكلمات، فيسميهم بالرجعيين لأنهم أعادون إلى الوراء خطوات كانت تنتشر فينا الأخلاق الفاضلة والمعاني الكريمة والخلال الحميدة. كنا ننتج، نعمل، نتعاون، نتناصر، نتآزر، نحفظ أموال الناس وأعراضهم، فلما خرجوا علينا بأفكارهم فسد علينا ذلك كله، وعدنا إلى أخلاق الجاهلية وتصرفات البهائم وتشريعات الغاب التي تفاضل بين الناس وتقرب بحسب المصلحة فقط. كنا صفا واحدا فأصبحنا بفعالهم وأفكارهم شيعا وأحزابا، فتفرقنا بعد الاجتماع وتمزقنا بعد الائتلاف، فأينا أحق بلفظ الطائفية والتفرقة والعنصرية؟ الأسلوب الثاني، ضبط المصطلح ببيان سلبياته وإيجابياته ومساق استعماله. هذا هو منهج الإسلام القائم على تحديد المعاني وتمييز دلالات المصطلحات وضبط التعريفات. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى من يتكلم بالألفاظ المتشابهة التي يختلط فيها الحق بالباطل ويتداخلان حتى لا يعرف أحدهما من الآخر فيحكم على الجميع بحكم واحد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالحرية المطلقة من جميع القيود إنما تكون للمجنون، لأنه الوحيد الذي لا شيء يضبط تصرفاته ويحدها، أما العاقل فهو لا يملك حرية مطلقة، الحرية مقيدة بقيود كثيرة منها العقل والمجتمع والمبادئ والقيم وغير ذلك من القيود المقبولة لدى كل مجتمع وطائفة. إن الحرية مثل النار لا تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط وبحذر شديد ومراقبة تامة، وإلا أكلت الأخضر واليابس. فالحرية لها مجالاتها المعقولة المقبولة التي يقرها الدين والعقل وضرورة التعايش مع المجتمع والبشري. ولي مقال بعنوان حرية الرأي لم ينشر ولعلي أنشره إن شاء الله، أبين فيه كيف أن حتى المجتمعات التي تعتبر حرية المساحة الحرية في التعبير فيها عن الرأي واسعة لها حدود وضوابط فرضها عليهم مراعاة مصالح الناس. وكذلك كلمة التقدمية هي في التحليل اللغوي والمنطقي كلمة عامة غير محددة الاتجاه، مصطلح ليس له تعريف جامع ولا مانع. كلمة التقدم تكشفه غايته التي تسير بها. إن كانت الغاية سعادة وخير كان التقدم فضيلة وعقل، وإن كانت الغاية شقاء وشر كان التقدم رذيلة وجهل وحماقة. فالذي يتقدم إلى ما لا فائدة فيه ولا مضرة يكون جهده ضائع، يخسر فيه عمره وطاقته، والعمر والطاقة هما رأس مال الإنسان في حياته. والذي يتقدم إلى الأمور المحمودة فهو محمود، والذي يتقدم إلى المهالك والردى مذموم، وقل مثل ذلك في الرجعية وغيرها مما يشابهها. الأسلوب الرابع بيان محاسن الدين ومزاياه التي لا يمكن أن يوصف بها معها بالأوصاف المزرية. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا كفار قريش وهو خطاب لجميع الناس: قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهم لما وصفوا القرآن ومن أنزل عليه القرآن بأوصاف قبيحة دعاهم الله تبارك وتعالى التفكر والتأمل فيما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لو تفكروا وتأملوا لم يجدوا سحرا ولا كهانة ولا شعرا ولا هذرا ولا كلاما فارغا، وإنما سيرون منذرا عاقلا ينزل عليه كلام يخوفهم من عذاب شديد. وهكذا فالواجب أن ننشر محاسن الدين ومزاياه، وأن ندعو الناس إلى التأمل فيه والتفكر مستبصرين بفطرهم السليمة وعقولهم المستنيرة مع إزاحة الحجب عنها. إن كل خير في العالم قد حض عليه الدين ودعا إليه، وكل شر قد حذر منه ونهى عنه، وللخير والشر موازين تعرف بها مقادير وتعرف به مقاديرها وحقائقها، كما للمصالح والمفاسد موازين. ولا يختلف اثنان أن العقل لا يستقل بإدراك مصالحه ومفاسده كلها على سبيل التفصيل، ولا يستقل بإدراك الخير والشر كله على سبيل التفصيل، فلا بد من قرآن هادي ودين إلهي يضع الأمور في نصابها. ولذلك لما يتجاوز الإنسان حدود أموره المادية يضيع ويتيه ويتوه، بل حتى في أموره المادية يتسلط عليه الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ولا يضبط الناس إلا كلام من الله تبارك وتعالى يحكمهم ويسوسهم ويوصلهم إلى طريق الهدى والنور. الأسلوب الخامس تجريدهم من المصطلحات التي استتروا بها وتدثروا بالدعوة إليها، وأنهم لا يملكون من حقائق هذه المصطلحات ومزاياها شيئا، وإنما المستحق لها من توفرت فيه هذه الصفات واجتمعت فيه الخلال الحميدة هو الإسلام دين الله، كما جرد الله تبارك وتعالى معبودات المشركين من صفات الألوهية. الله تبارك وتعالى جرد آلهة المشركين من صفات يسموها إله فجردهم من هذه الصفات، وجعل تسميتهم لها بالآلهة من باب الخداع والتلبيس، لأنها لا تملك من صفات الألوهية شيئا أبدا. اقرأوا أول سورة فاطر. ومن أمثلة ذلك ما يقع لهم من مصادرة الحريات، أقول من أمثلة يعني تجريدهم من المصطلحات ما نراه في جرائدهم ومجلاتهم وصحفهم من مصادرة الحريات وعدم قبول الرأي الآخر الذي يعرضهم وتهميشه والحط منه لسبب واحد، وهو أنه يخالف توجيههم، فإن الحرية التي يزعمون. وأكبر مثال على ذلك ما حصل للشيخ الشثري حفظه الله ووقع. الأسلوب السادس أن نسعى لرفع الواقع المزري الذي تعيشه الأمة، وذلك بالتطبيق العملي لمفاهيم الدين ومبادئه على أساس سليم صحيح، وأن نسعى جاهدين لرفع الظلم الذي يقع على بعض فئات المجتمع، وأن نجرد العادات والأهواء من التدثر باسم الإسلام. إني أجزم يقينا بأن هذه الدعوات المضللة والمصطلحات الزائفة والمغالطات المتعمدة ما كانت لتجد آذانا صاغية لو كان الإسلام والإيمان والإحسان يحيا في القلوب وتتمثله الجوارح، مثل كلمات العدل والمساواة، الحرية والمساواة، ما كانت تروج وتنتشر بين الناس لو أن مجتمعهم كان يعيش حرية حقيقية صادقة ومساواة صالحة. لو كان الإسلام والإيمان والإحسان يحيا في قلوبنا وتتمثله جوارحنا ما كان يمكن أن تروج علينا هذه الدعوات. أما كان أحق بنا أن نصرخ نحن لرفع هذا الواقع وتغييره بنفس المصطلحات والشعارات الصحيحة السليمة التي أفسدوها لكن بضوابطها وحدودها المعقولة المقبولة. أولما سمعنا المنادي وأفزعتنا صيحته واستقرت في قلوب الحائرين التائهين المترقبين هذه الصيحة رحنا نعارض ونواجه ونحدد ونضبط. لكن إن أخطأنا في الأولى فليس من الحسنى أن نخطئ في الأخرى، وأن نبادر قبل فوات الأوان، وأن نصلح ما يتيسر لنا إصلاحه من واقع الأمة وواقعنا. وأخيرا إليكم هذه الطرفة، هي مضحكة ولكنها بلية، وشر البلية ما يضحك. يحكى أن صحفيا ماكرا اخترع فصلا من الهراء المحض والكلام الفاسد والتخليط والهذيان، ثم ادعى أنه فصل من مسرحية لأحد الكتاب الغربيين الذين اشتهروا بأدب لا معقول. ثم طلب الصحفي الملفق هذا إلى عدد من الأدباء والنقاد المحدثين في بلاد مصر أن يعلقوا عليه، فاتفقت كلمة الجميع على إطراء هذا العمل الإبداعي الخلاق، وأثنوا على ما فيه من عمق فني ورهافة شعورية، ولكنهم اختلفوا في شيء واحد، هو في حل رموز هذا الإبداع الأوروبي العبقري. فجلس كل واحد منهم يدعي تفسيرا، حتى إذا فرغوا من هذا الهراء أعلن الصحفي حقيقة الخدعة فكانت ضجة وكانت فضيحة. وأذكر على منوال ذلك شيء قرأته قديما ونسيت أين قرأته، لكن كان عبارة عن بحث علمي متكامل بطرقه وأساليبه ليقرر حقيقة، ليقرر مبدأ أو شيء معين كان يريده أحد كبراء الدولة في بريطانيا على وجه التحديد. واكتشف بعد ذلك أصحاب المجلة أو الجامعة التي في هذا البحث أن البحث مجرد تلفيق لا حقيقة له، والذي يقرأه لا يشك بأنه بحث علمي ينتج حقيقة علمية. اللهم إن الحق في كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم فهدنا إليه، فقد تمت كلماتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لحكمك. سبحانك وبحمدك، نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في أسئلة خلال 5 دقائق نستقبلها. يقول السؤال: بعض الألفاظ تحمل معنى يستخدمه عامة الناس مخالف العقيدة، فماذا عن استخدام مثل هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ التي تكون مخالفة لعقائد صحيحة يجب تصحيحها ودعوة الناس إلى تركها، لكن بشرط أن يكون فعلا مخالفتها ظاهرة مبينة لا متوهمة. أما السؤال الثاني فيقول: بعض الكلمات تستخدم من أشخاص غير مسلمين وتعني لهم أشياء كفرية قد لا تعني لنا ذلك، فماذا عن استخدامها؟ إذا كانت هذه الألفاظ لا يتبادر إلى الذهن المعنى الفاسد حينما يستخدمها المسلم فلا بأس بها. أما إذا كان يتبادر إلى الذهن معناها الفاسد والباطل، وربما يفهم من هذا الكلام هذا المعنى الفاسد، فالواجب تركها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وراعنا بمعنى الأصل معناها يعني ارع لنا سمعك وارفق بنا حتى نسمع، وانظرنا نفس المعنى، لكن كان اليهود يستخدمون هذه الكلمة بمعنى آخر وهو الرعونة أرعن، فيميلون بها سنتهم ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن هذه الكلمة وأمرهم باستخدام كلمة أخرى. يقولون: ما الفرق بين السؤال يقول ما الفرق بين مصطلح بارك الله لك وبارك عليك؟ لا أعلم حاليا الفرق بين بارك الله لك وبارك عليك، لكن لعلنا نبحث معناها إن شاء الله. يقول: إذا مات إنسان هل يجوز أن يقال فلان في ذمة الله؟ الحكم على الشخص بأنه في ذمة الله تبارك وتعالى إذا كان المقصود ذمة الله يعني عهده وميثاقه هذا لا يصح إلا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهده وفي حفظه. وأما إذا أريد في ذمة الله أن الله أنه قد خرج من الدنيا إلى عالم البرزخ فالمعنى صحيح لا بأس به، لكن هذا لا يحضرني الآن في جواب هذه المسألة وتحتاج إلى بحث. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جمعنا الله وإياكم في لقاء آخر إن شاء الله في الشهر القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.